نأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذه الحلقة هي أول حلقة لنا بعد عيد الأضحى المبارك. بارك الله لكم في عيدكم وأيامكم وأوقاتكم. أحبتي، الحياة على حلو ومر، وعلى خير وشر، وعلى قدر يحب وعلى قدر يكره. الحقيقة كنا في هذه الحلقة كنا سنتناول موضوع مهم، وهو ما حدث في البلد الشقيق لبنان، ولكن من جهة إيمانية بحتة. ما كناش هنتكلم عن الانفجار ومين السبب فيه، ولكن كنا هنتكلم عن الإيمانيات التي تكتسبها من حدث كهذا، من خلال فيديوهات ومن خلال تصوير حدث لهذا الحدث. ولكن يعني فضلنا ان احنا يكون المرة القادمة ان شاء الله عز وجل ليكون المشهد اكثر اكتمالا باذن الله. لكن معنا اليوم في حلقتنا هذه الليلة معنا عجائب الخلق في امريكا الشمالية، وهي برضو لها نفس المضمون، السراء والضراء والأقدار حلوها ومرها. الحقيقة الحياة لا تستقيم لك على حال. في أوقات وأماكن ترى الأمور فيها سهلة ويسيرة، والأراضي خصبة، والمياه سهلة، والأجواء مطيرة، وكل شيء منضبط، ويعيش في هذه الأماكن مخلوقات تستمتع بالمرعى والطعام والشراب والمياه والهواء النقي وهكذا. وفي أماكن أخرى تجدها صحراء جرداء لا زرع فيها أيضا ولا ماء، وتجد المخلوقات الموجودة فيها تكيفت مع الوضع، تعاني نعم، ولكنها استطاعت أن تعيش في هذه الأماكن. لو أتيت بهذه المخلوقات في أماكن أخرى قد لا تستطيع الحياة، ولو أتيت بالأماكن التي فيها الرعي والخصب والماء والهواء وأتيت بهذه المخلوقات الناعمة الطيبة اللطيفة ووضعتها في هذه الظروف الصعبة لا تستقيم ولا تستطيع أن تعيش ولا تكمل. إذن كل ميسر لما خلق له. احنا شفنا في المرات الماضية كيف الحياة وكيف السعي على الأرزاق وكيف الصبر على الأقدار. النهاردة احنا هنتكلم وهنشوف ازاي الحياة في أماكن هي بقايا حياة كانت صعبة ولا زالت. كانت صعبة ازاي؟ الحياة كان فيها براكين وكان فيها أعاصير ولا زالت. هذه الأماكن أماكن جدباء، بس هي لم تكن جدباء. أماكن كان فيها جبال فزالت تلك الجبال، سبحان الله. وأماكن كان فيها مخلوقات ضخمة جدا فمرعبة مدمرة شرسة مفترسة زي الديناصورات. هذه الديناصورات انقرضت تماما ولم يبقى منها إلا ما يشبهها، يعني مخلوقات صغيرة تشبه الديناصورات القديمة الكبيرة الفخمة الضخمة، ولم يبقى منها إلا الصغير القليل الضعيف يشبهها تماما ليذكرنا بأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحين عايز ندخل في الموضوع مباشر، وتعالوا نشوف تقلب الحياة وتقلب الأقدار من حلو إلى مر، ومن خير إلى شر، ومن خصب ونماء إلى جذب وجفاف، ومن مخلوقات مسيطرة إلى مخلوقات مضطهدة محتقرة. وده من سنن الحياة ومن سنن الله في كونه. وكما هو في البشر، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كذلك هو في عالم الحياة، سواء كان أراضي أو حيوان أو نبات أو غيره، ما علا شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. وهذا الحديث لنا معه وقفة بعد أول مقطع هنشوف إن شاء الله تعالى. اتفضل أستاذ بطريق. هنا ده خليج المكسيك في أمريكا الشمالية، طبعا هي المكسيك فوقها أمريكا وفوقها كذلك كندا. هنا ده القطب الشمالي، طبعا جليد، احنا شفناه المرة الماضية، جليد صقيع بيندمج الهواء مع بعضه البعض وبعدين بينطلق إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. فبيحصل بقى اندماج الهواء مع بعضه في هذه الأماكن، بيحصل أعاصير. الإعصار أو التورنيدو هو رياح قوية جدا بتصل سرعتها إلى 300 ميل، أي أكثر من 400 كيلو متر في الساعة، تخيلوا يعني سرعة طيارة، سرعة طائرة. فهنا أكثر من 1000 إعصار بيحصل في هذه الأماكن، بيحصل في هذه الأماكن اللي هي أمريكا الشمالية. زي ما قلنا أكبر 3 بلاد في أمريكا الشمالية هي المكسيك وأمريكا وكندا. هي دي أماكن الأعاصير، بيحصل في السنة أكثر من 1000 إعصار. يعني تخيلوا حضراتكم لو كل يوم بيحصل 3 أعاصير من دول في أي بلد، كانت النتيجة تبقى ازاي؟ في هذه الأماكن زي ما حضراتكم شايفين كده، رعد وبرق وسحب وغيوم وأمطار ورعود. هنا في مكان اسمه سلسلة جبال الروكي، وبيصل قمة الجبل هنا إلى أكثر من 4000 متر، يعني ارتفاع شاهق. وهنا ده طبعا صحاري أمريكا العظيمة، اسمها كده، صحراء أكتر من 1000000 كيلو متر مربع، يعني أكتر من مساحة أو أكبر من مساحة مصر كلها. هنا دي بقايا حياة كانت موجودة في هذا المكان. تصوروا حضراتكم ان المكان ده كان بحيرات وانهار وتجري في هذه الارض، والى الان مجرى هذه الانهار موجود في بين الصخور. وكان هنا يعيش ديناصورات تذهب وتجيء وتعثو في الارض سيطرة او افسادا او قل ما شئت. شوفوا هنا ده، هذه بقايا الجبال التي كانت تتحرك فيها الديناصورات. تخيلوا بقى حضراتكم هنا دي كان فيها جناين. ايه اللي موجود هنا؟ ادي بقايا ديناصور معايا، هنا سليل الديناصورات، يعني ده واحد من الديناصورات. وتخيلوا ايه اللي بيطرده؟ اللي بيطرده ده طائر، الطائر ده اسمه المشاء او الجواب، وسموه كده لانه بيمشي اكتر ما بيطير، واهو حياته كلها على الارض بيمشي عامل كده زي النعامة. وده مش موجود غير في هذه الاماكن. هو الطائر ده سريع جدا وبيدور على فريسة. تخيلوا بيدور على ايه؟ بيدور على الديناصور الصغير، او اللي هو ايه، الميني ديناصور، اللي هو الديناصور بقايا الديناصورات. خايف من ايه؟ خايف من طائر ما يتخطاش حجمه فرخة صغيرة. شو عمال يستخبى، وطبعا الارنب عمال يتفرج، هو مالوش في الموضوع ده، لا هو مفترس ولا مفترس. هو هنا عمال يدور فين يا ترى انا اكل ايه. تخيلوا بيروح يشوف اهو ده الليزرد، وبيدور فين يا ترى فريستي المفضلة، ده كبير جدا، لا مش هاكله ده، ما لازم ادور على حاجة مناسبة حجمها يكون مناسب يقدر يقتنصها ويفترسها. وصلت الحرارة لـ40 درجة مئوية. شوفوا الحر، وشوفوا بيعمل ايه، درجات الحرارة أثرت ازاي على الحياة الموجودة هنا. وادي السحالي طبعا أراضي جدباء، وهو عمال يدور لقى أخيرا دودة أم 44، معلش صغيرة بس يعني أحسن من مفيش. شوف حضرتك هنا بقايا الخضار والنماء، راح المشاء في الأماكن اللي ممكن يكون فيها بعض الخضرة في نهايات فصل الصيف. هنا بدأ الصيف خلاص هينتهي، وبعدين بدأت بقى الأمور تتحسن شوية، والجو يبقى أكثر برودة وأكثر هدوء. تيجي بقى هنا أسماك البوري الرمادي، علشان ده موسم التزاوج ووضع البيض وإنجاب الصغار. شوفوا أحجام لسرب السمك بالملايين، وكلها مع بعضها متجمعة معا لا يفارق بعضها بعضا. والبوري بيبقى عايز يقترب من الشواطئ على قدر الإمكان حتى يبتعد عن الملتهمين الكبار. وهنا طبعا الناس يعني اللي بيسبحوا هنا بقى ده ده السمكة المفترسة التي تفترس بشراسة. اهو ده وزن بيصل الى 100 كيلو جرام. هنا سمكة التربون. شوفوا سمكة التربون دي يعني تشبه السمك السلمون، وتبدأ حالات الافتراس، تبدأ حالات الافتراس، ويبدأ السمك البوري يفر من كل حدب وصوب. وشوفوا بقى حضراتكم والسمك يفر من وبعدين لما طبعا بتنتشر الدماء يبدأ سمك القرش يجي على طول. وهنا سمك البوري خلاص عرف ان في مشكلة حصلت. اهو شوفوا بقى ويفر الى اعلى، يجي البجع ينتهز الفرصة. والبجع اساسا معروف ان هو طائر مستغل، يجي كده في الزحمة ياكل مع اللي بيصطاد. ده معروف ان في مخلوقات تصطاد وفي مخلوقات تستنى اللي بيصطاد علشان تلتهم من فرائسه. البجع من هذا النوع، وطيور النورس ايضا من هذا النوع، طيور مستغلة. احنا شفنا الاماكن اللي كانت مفروض فيها نماء وماء، وكان مفروض فيها خضرة، وكان مفروض فيها حقول، وكان مفروض فيها ديناصورات كبيرة بقت صغيرة جدا مطاردة. ما علا شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. الحديث ده النبي عليه السلام قاله لأصحابه عندما هزمت ناقته. ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ناقة قوية فتية وسريعة، وكان لا يسبقها شيء قط، مفيش أي حاجة كانت تسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا العرب كانوا بيحبوا الموضوع ده، كانوا بيعملوا سباقات، وكانوا بيعملوا مصارعات، وكانوا بيعملوا سباقات للإبل. فكانت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام دائما تسبق أي ناقة أخرى أو أي دابة أخرى. وبعدين جم في مرة أعربي جه ومعاه جمل صغير، قعود يعني جمل صغير يعني خفيف كده. فسابقها فسبقها فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة زعلوا جدا جدا، قالوا إزاي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام تهزم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما علا شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. ما فيش شيء يعلو في الدنيا إلا كان حقا على الله أن يخفضه، ولا في قوة في الدنيا تكبر إلا حق على الله أن يضيفها، وما في مال يكثر إلا كان حقا على الله أن يقله، سواء كان في حياة صاحب المال أو من بعده أو غيره. لكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. هنكمل بس بعد ما نشوف أيضا المشهد القادم مع بقية حلقتنا. تفضلوا معي. هنا زي ما شفنا ان خلاص الخريف بدأ يجي بعد الصيف في امريكا، وبدأت الأمور تتغير. سبحان من يملك كل شيء، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقلب الليل على النهار، يكور الليل على النهار سبحانه وتعالى. شوفوا بقى حضراتكم هنا الأشجار أحسن حالا من الصحراء الجرداء، ولكن لو تأملنا الحياة في هذا المكان هنلاقيه حار ورطب، يعني في مية وفي حرارة. دي مناسبة جدا لحياة مين؟ لحياة التماسيح. لحياة التماسيح، التماسيح بتحيا في هذه الأماكن، هي والضفادع وغيرها من البرمائيات. هنا تمساح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، إنه لما بيكون موسم مفهوش أكل ولا شرب. فالتمساح بيعمل حاجة كده مكنه الله منها، إنه بيخلي قلبه لا يتعامل مع الحركة، ممكن قلبه يضرب مرة واحدة بس في الدقيقة الواحدة. هنا ده فيل البحر وابنه أو ابنها بيرضع منها وعايشين هنا في البرد. هي ممكن تعيش في البرد لكن ابنها الصغير قد لا يستطيع، هي تتحمل البرد لكن هو ما يقدرش. فهم بيحاولوا في كل خريف انهم يشوفوا مكان فيه مياه دافية، لان لسه قدامهم رحلة من مئات الاميال محتاجة ابنها يبقى معاها ما يحصلوش مكروه من برودة المياه. ملك أبدعه صاحبه سبحانه وتعالى وجل جلاله، ملك بديع السماوات والأرض. هنا شوفوا حضراتكم، هنا بقى دي البرمائيات، ده التماسيح، ده فيل البحر، كله بيسعى لما خلق له، بيحاولوا يوصلوا لميه دافيه. سبحان الله العظيم، النهر بيتدفق في قنوات جوفيه تحت سطح البحر، وبيطلع ينابيع كثيره يمكن توصل لاكثر من 1000 ينبوع. شوفوا بقى حضراتكم، ده في الشتاء، ده في الشتاء، ودرجة الحرارة هنا في المكان ده أكثر دفئا ب10 درجات. هنا فيل البحر وخروف البحر، في خروف أيضا بيجوا بقى هنا يستمتعوا بوقت كده. إيه، شوفوا يا سلام، مبسوطين، ويسبح كده على ظهره وولاده معاه. وهنا طبعا جاي بطحالب على ظهره، رزق لأهل المكان من الأسماك اللي موجودة الصغيرة، وكلهم هنا شوفوا حضراتكم كل ميسر لما خلق له، نايم على ظهره مستلقي ومبسوط لأن الدنيا هنا دفى. هنا يعني حبوا كده الجو، بقى جو لطيف، راحوا حتى يلعبوا مع التماسيح. ورايحين يعني يهزروا ويتبسطوا، جايين يفوقوه كده عشان يصحى، لكن هو مش قادر يصحى لأنه لسه ما كلش، بقاله كتير ما كلش. هنا شوفوا حضرتك، كلهم جم لهذا المكان علشان يتدفوا ويتبسطوا. شوفوا هنا آثار اصطدام القوارب والصيادين على أجسامهم، أكتر من 100 خروف للبحر بيموت في هذا المكان بسبب اصطدامه بالصيادين. والسمك المعالج بيجي مباشرة ينظف له جلده، ينظف له جسمه علشان يعالجه. شوفوا حضراتكم الأعداد الضخمة لهذا المكان. يجي بقى الإنسان يروح واخد هذه الأماكن يعملها منتجعات، ويعملها مصايف، ويعملها أماكن أخرى يستمتع هو بها ويطرد المخلوقات اللي كانت موجودة هنا. الإنسان ضيع ناس كتير، ضيع مخلوقات كتير وضيع مصالحه، واستغل أماكن الحياة التي كانوا يعيشون فيها. ومن هذه الأماكن كندا. كندا هي صاحبة أكبر عدد من الدببة القطبية، هم دول دايما الدب القطبي بيحب يعيش في القطب الشمالي اللي هو أعلى كندا. وهنا طبعا هنا جعانين، الجو اللي هم عايشين فيه بدأ يبقى حر، ومدام الحر جه بتصبح الدببة في خطر، ما بتعيش إلا في الأماكن الجليدية وأماكن البرودة. لكن لما الجو الحر بيجي بتضطر إنها تنزل لكل مكان ممكن علشان تصطاد منه وتاخد رزقها. شوفوا حجمها عامل إزاي. الحقيقة في يوم من الأيام أنا كنت في أحد حدائق الحيوان وشفت الدب ده. الدب ده فعلا ضخم جدا جدا جدا، عندما يقف على رجليه ويمد يديه إلى الأعلى حق فعلا كبير جدا، حجمه فعلا مخيف ومرعب. وطبعا هنا واقفين، شوفوا حضراتكم، مستني أي حاجة جاية فيها أكلة. شوفوا بس تغيير درجة الحرارة خلى البحار اللي كانت موجودة دي كلها فيها جليد وفيها صقيع وكانت ثابتة أصبح يبقى فيها مخلوقات أخرى زي اللي حضراتكم شايفينها دي، الحيتان البيضاء. الحيتان البيضاء حيتان مسالمة وطيبة ولطيفة وآمنة جدا، وبعيدة عن حيتان الأوركا اللي هي يعني قاتلة. هنا ده 3000 من هذه المجموعة، بسبب بس إن الحر جه وبسبب إن العالم أصبح أكثر دفئا. وهنا ده طبعا يعني المفترس الشرس، معروف إن مفترس القطب الشمالي اللي هو يعني مرعب هو الدب القطبي. شوفوا حضراتكم تخيلوا، مع ان الدبة مش حيوان بحري ولكنها صيادة ماهرة جدا جدا. والحيتان ليست سريعة بالدرجة الكافية، وهنا بتبدأ المعركة، معركة الحياة والموت كذلك. الدب يبحث عن فريسة مناسبة، إما يجدها ضعيفة أو كبيرة في السن أو غافلة، لازم تكون عندها غفلة شديدة. ممكن يصل بيها إلى مبتغاه، لازم يشوف ثغرة يدخل بها إلى هذا القطيع المنيع. المرة دي منفعش، لسه هو صغير. تخيلوا حجمه قد إيه، وده لسه صغير يعني شاب صغير. أما بقى الدببة الأكثر خبرة وأيضا أكثر صبرا، هنا بقى دي بقى الأم دي عندها من الخبرة والصبر وكذلك المهارات أكثر بكثير من ابنها الصغير اللي ما قدرش يجيب حاجة. تخيلوا بقى حضراتكم، شوفوا واقفة صبرة وبتنقي فريستها، وبعد هذا الانتقاء سيكون الانقباض. زي ما بقول لحضراتكم المفترسين بينقوا واحدة من 3، إما صغير في السن وإما ضعيف وإما كبير في السن. وهنا هي قفزة واحدة، قفزة واحدة فقط نزلت بها الدب الأم، وبعدين زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ الماء يتلون بلون الدم مباشرة. للأسف الشديد حصلت على ما تريد، وعضة واحدة من الرأس من الخلف في العمود الفقري قتلت بها هذا المخلوق المسالم. شوفوا حضراتكم هنا بالمناسبة بعد ما الدببة بدأت تصطاد كده من البحر، قالوا ان ده سلوك جديد على الدببة. الدببة ما هياش صيادة للحيتان، ولكن مع شوفوا هنا دول حيتان، دول حيتان بتصطادها الدببة، وبدأ الأمور تتحول، وبدأت الأمور تتبدل، وكل مخلوق أصبح يحترف لنفسه في ظروفه الجديدة. اللي مش لاقي رزقه في برد يذهب إلى الحر، واللي مش لاقي رزقه في الحر يذهب إلى البرد، وهكذا. هذه المخلوقات بتتطور وبتتشكل وبتطور مهاراتها وقدراتها علشان يوصلوا لحياة كريمة. حياتهم الكريمة انها ان هم ما يحصلش حرمان من اساسيات حياتهم، يعني ما يحتاجش طعام وما يلاقيهوش، ما يحتاجش ان هو يعيش وفي ظل ظروف قاسية قاتلة ويقول خلاص انا هعيش هنا وانتهينا. وده امر عجيب، الحيوانات عارفاه وفهماه ولا تستسلم له. عمركم ما تلاقوا حيوان او طائر او حتى حشرات عندما تكون الحياة غير ملائمة في بيئته ان هو يستقر في البيئة غير الملائمة ابدا، عمركم ما تلاقوها. لما بيلاقوا ان في مية مثلا فقدت، على طول بياخدوا قرار فوري ان هم يذهبوا الى اماكن فيها مياه. حضراتكم لو تخيلتوا الفيل بيقضي معظم حياته واقف على رجليه او ماشي في مشاوير رايح يدور على الماء فقط. ليه الماء فقط؟ ما هو اذا وجد الماء وجد الغذاء. اما الماء يبقى موجود يبقى فيه شجر يبدأ يتعامل معاه ويبدأ ياكله. الطيور المهاجرة دي بتعيش حياة كلها هجرة. لما بيجي موسم الشتاء في مكان زي مثلا كندا او امريكا الشمالية وخلاص كل شيء هيتجمد، بتهاجر الى اماكن على شواطئ البحر المتوسط. الاف الاميال بتفضل تطير كده يعني ايام طويلة قد تصل الى شهور علشان يوصلوا لمكان فيه ماء وغذاء. بياخدوا قرار فوري، انت مش لاقي رزقك هنا اسعى لمكان تاني في رزق، مش لاقي دينك هنا اسعى في مكان تلاقي فيه دين اخر. قال الله تعالى يا عبادي ان ارضي واسعة معايا. فانت ارض الله واسعة، وكل واحد فينا له قدراته وله مواهبه. كل واحد فينا عارف نفسه هو يقدر يعيش فين بشكل كويس، يقدر يشتغل فين بشكل كويس، يقدر يبقى دين ويبقى صاحب دين ازاي بشكل كويس. ده احد اهم عوامل النجاح في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. المشكلة الكبرى انك انت ما تبقاش عارف لا قدراتك ولا ايه اللي يناسبك. دي هي اكبر مشكلة عند البشر، اكبر مشكلة ان انت تبقى مش عارف قدراتك ومواهبك وايه اللي يناسبك، مش عارف انت يناسبك مكان فيه شغل ولا مكان فيه دين، انا عايز ده ولا ده، لا انت عايزهم الاثنين. طيب ما انت لازم تفكر ازاي احصل على الاثنين دول وفين ومع مين. في واحد ممكن يشوف فتاتين في وقت واحد، واحدة فيهم جميلة بس مش دينة، وواحدة فيهم دينة بس مش جميلة، او قول يعني متوسطة الجمال. طب انا عايز دي ولا عايز دي، يبدأ يحتار. انا عايز اشتغل وظيفة فيها فلوس بس يعني فيها شوية شبهات، ووظيفة تانية آمنة وطيبة وفيها دين بس فلوسها مش كتير، انا مين فيهم؟ هل انا وهكذا. الطلبة مثلا اللي نجحوا في ثانوية عامة يقول لك ادخل هندسة ولا ادخل تربية، ادخل طب ولا ادخل صيدلة، ادخل كذا ولا ادخل كذا. انت مفروض عارف قدراتك، والمفروض عارف ايه اللي يناسبك. هي دي اكبر مشكلة عند البشر. الحيوانات والطيور والمخلوقات الاخرى ما عندهاش المشكلة دي، هم عارفين قدراتهم وعارفين ايه اللي يناسبهم. يعني انتوا واخدين بالكم حضراتكم قدراته، يعني انا مثلا بعرف اعمل شغل نجارة يبقى انا نجار، انا قدراتي نجارة، انا قدراتي كهرباء، انا قدراتي طب او قدراتي هندسة، دي قدرات. يبقى انا اعمل ايه، ايه اللي يناسبني، يناسبك الوظيفة دي وما يؤدي اليها، كده تبقى عايش مرتاح ومبسوط. اللي ميوله ادبية لما يعيش في الادبي والقراءات والامور اللي بتعتمد على التحصيل الحسي في العلوم، سواء كانت علوم شرعية او لغوية، بيبقى مبسوط. وفي واحد دماغه كلها رياضيات، كلها مسائل، وكلها كيمياء وفيزياء وهكذا، معادلات. وفي واحد كل حياته معادلات كيماوية، واحد وهكذا. المشكلة اللي مش فاهم قدراته، يبقى عنده قدراته مش فاهمها، او ما عندوش ومتخيل ان عنده، ده فاهم غلط، وده طول عمره هيفضل غلط. ليه؟ ده عنده سوء تصور عن في اللي حواليه. الانسان لما بيقرب من ربنا، ربنا بيفهمه نفسه وبيعرفه امكانياته، وبعدين بيسر له امره. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، عنده امكانيات الدين، فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ده واحد بقى ما عندوش دين خالص، فسنيسره للعسرى. طيب واحد مصمم ان هو يمشي بدماغه، حتى لو عنده امكانيات كويسة، وحتى لو المجال قدامه مفتوح في اي حاجة، دين او دنيا، بس هو عايز يمشي بعيدا عن خالقه، مش عايز يبقى عابد، ولا عايز يبقى ذاكر، ولا عايز يستعين بالله سبحانه وتعالى. ده لو كانت مصلحته امام عينيه لا يراها، يعني لا يرى مصلحته ولو كانت امام عينيه، لو كانت بين عينيه، ولا يرى الخير ولو كان بين يديه، ولا يبتعد عن الشر لو كان واضح تمام الوضوح امامه. دي حاجة اسمها التوفيق، دي شيء اسمه السداد. كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يدعو يقول: اللهم اني اسألك، اللهم اني اسألك قصدا كقصد الطريق، واصابة كاصابة السهم. امشي في حياتي عارف انا ماشي ازاي، وعارف انا رايح فين، وعارف طريقي، وعارف مقصدي، يعني هدفي. ده بني آدم ذكي اللي عايز تبقى حياته كلها مركزة، امشي صح واوصل صح. طب ده يحصل ازاي؟ اوعى تنسى ذكر الله، خليك دائم الذكر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. يعني ربنا لما عندما قال لك فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فحياه الذكر وحياه الشكر مرتبطه بحبك لله سبحانه وتعالى، بحبك لله سبحانه وتعالى وارتباطك به. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. لا ده انا عايز امشي لوحدي، حتى قدراتك وحتى مواهبك ها مش هتنفعك، مش هتنفعك، حتى فلوسك مش هتغنيك. يعني اللي بيعتصم بالله بيفوز باربع حاجات، بيفوز باربع حاجات: انس بلا صحبة، وعز بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وغنى بلا مال، وراحة قلب وطمأنينة بغير متاع الدنيا. لو انت معتصم بالله فعلا هيحصل لك الأربعة دول. هيحصل لك انك انت هتبقى عزيز ولو ما كانش حد بيدافع عنك، وهتبقى قوي ولو ما كانش حد بيساعدك، وهتبقى غني ولو ما كانش معاك فلوس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنت بقى معتمد على نفسك ومعتمد على قدراتك وعلى دماغك وعلى كل حاجة، طيب خلاص مش هتعرف تمشي في حياتك. ولو كانت مصلحتك أمام عينيك، ولو كانت مصلحتك أمام عينيك. فلذلك ده الفرق بيننا وبين المخلوقات دي. في فرق تاني مهم جدا جدا جدا، يا ريتكم يا جماعة تركزوا معايا في اللي جاية دي. عندما خلق الله الخلق سبحانه وتعالى يسر كل منه إلى ما خلق له. كل المخلوقات مركزة في الموضوع ده جدا إلا احنا. يعني كل مخلوق مركز جدا جدا في طريقة حياته. الطائر عارف ان هو يطير ازاي، ينزل ازاي، يلتقط رزقه ازاي، يرجع خرج من بيته. الحوصلة حوصلته فارغة رجعت مليانة. بس السمك كذلك يسبح حيث يسر له ذلك، اللي في المياه الباردة في المياه الباردة، اللي في المياه الدافئة في الدافئة، اللي في المتوسطة في المتوسطة، كله ميسر لما خلق له، مركز جدا جدا في حياته. زي مثل بسيط الشمس والقمر، شوفوا حضراتكم قد ايه مخلوقات عظيمة وآيات كريمة ومعلقين في السماء، مفيش حاجة ماسكاهم ومفيش حاجة مسخراهم غير قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم مركزين جدا جدا، تقدر تقول كده مسخرين جدا جدا. بس في لمحة قالها الله عز وجل ياريتكم تنتبهوا لها. ربنا قال ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس في طريقها، القمر في طريقه، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، مفيش حاجه ماشيه عشوائي، كله مركز جدا في شغله، مركز جدا. لكن ايه بقى اللي يضيعك؟ اللي يضيعك ان يبقى عندك قدرات ومش فاهمها، ويبقى الطريق قدامك مش شايفه، يبقى انت كده هتوصل ازاي؟ قد ايه ناس كان عندها قدرات ومواهب بس ما مشيش في طريقها، ضيع نفسه، سواء كان مواهب اقتصادية، مواهب طبية، مواهب هندسية، مواهب دراسية، مواهب وياما ناس. يعني مما يذكر ان احد الشيوخ كان في عزومة، وبعدين بيقولوا له فلان ده راجل كبير في السن، بيقولوا فلان ده كان رفيق الشيخ بن باز في طلب العلم، فراح جنبه كده مبسوط بيه، فبيقول له والى يعني وصلت لفين في كذا؟ قال له يا ابني انا دلوقتي شغال بسوق سياره تاكسي. فقال له انا سمعت انك انت كنت رفيق الشيخ بن باز في طلب العلم. قال له ايوه. طيب وبعدين؟ قال له يا ابني يشرف الله من يشاء ويعني يعز من يشاء وهكذا ويذل من يشاء. رجع الشيخ بيقول يا للمسكين، واحد كان في نفس درجة الشيخ بن باز في طلب العلم ومعاه وبيمشوا مع بعض، وواحد كمل في طريق ربنا سبحانه وتعالى والتاني تجاهل، فكانت النتيجة أن الشيخ بن باز أصبح يرجع إليه في كل المسائل الفقهية والعلمية في العالم، كان مفتي المملكة السعودية وظل هكذا سنوات طويلة. وانظروا الآن إلى وقفه وإلى كتبه وإلى شروحه إلى آخره، والمسكين ده أصبح بعيدا عن هذا المجال واكتفى بأنه يبقى سائق تاكسي، وما فيش عيب أنك تبقى سائق تاكسي، بس أنت المهم إن كنت طالب العلم لا تترك الطلب، وإن كنت حافظ القرآن لا تهمل الحفظ، وإن كنت داعيا إلى الله عز وجل لا تعطي الدعوة ظهرك، لأنك أنت أصبحت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تبليغ هذا الدين. فيا إما عندك قدرات بس أنت مش عارفها، يا إما عارفها بس مش شايف الطريق. قد إيه بقى مواهب ضاعت وقد إيه قدرات راحت في الموضوع ده. في اليابان بيوفروا المشكلة دي على الناس، ليه؟ ما بيسيبوش لأنه يفكر في قدراته ومواهبه، وما بيسيبوش يدور لنفسه على طريق. ليه؟ لأنهم عايزين الناس كلها في قدراتها الطبيعية وفي أماكنهم الصحيحة وفي طرقهم اللي توصلهم للإنجازات. فبيجي الطفل وهو عنده 4 سنوات يسيبوهم يحط قدامهم ألعاب متعددة، ألعاب فيها تركيبات هندسية اللي هي البازلز دي، وفي والليجوز، الليجو لعبة الليجو دي، وفي التركيبات اللي هي البازلز، وفي حاجات فيها لعب طبخ وهكذا. كل طفل بيمسك لعبة كل ما يدخل في مكان الألعاب ده يروح ماسك لعبة معينة ويستقر معها ويمشي معها، بيعرفوا ان هو ميوله في هذا الطريق. اللي بيمسك الألعاب الهندسية دي ده دماغه دماغ مهندس، ادخلوه بقى في مجال الهندسة من صغره علشان يوفروا على الناس ضياع عمرهم وضياع قدراتهم، وما يسيبوش انه يهلك نفسه في مجال مش بتاعه، ولا يدخل في حاجة مش فاهمها، ولا انه يضغط على نفسه في قدراته ومواهبه ويضيع حياته. الموضوع ده انا بقوله ليه؟ عشان موضوع الثانوية العامة. موضوع الثانوية العامة ده أنا بصراحة بنصح إخواني وأخواتي إنهم يهملوا الاهتمام بالموضوع ده. أمال يهتموا بيهتموا بالشغل بس، اهتم بمذاكرتك واهتم بنجاحك أيوة، واهتم بإنك أنت تتفوق أيوة، لكن ما تحرقش دمك يا ابني، وما تضيعيش نفسك يا بنتي. ما ينفعش، ما الدنيا ما ضاعتش إنك أنت ما جبتش الدرجات بتاعة كلية الهندسة، والدنيا يا بنتي ما خلصتش على كده علشان ما قدرتيش تجيب كلية الطب. انا عندي اولادي، انا عندي ابني وعندي بنتي. ابني كان في ثانوية عامة من 5 سنين، وبنتي كانت في ثانوية عامة من 3 سنين، واولادي برضو جايين. انا عشت معاناة كبيرة، مش انا اللي كنت بعاني، هم اللي كانوا بيعانوا، بس عشت معاناة بسبب اضطرابهم وحزنهم وما تلاها بعد ذلك من مشاكل نفسية أثرت فيهم إلى الآن. فيا جماعة يعني عيش حياتك كما هي بقدراتك اللي انت موجود فيها دي، ونجاحك هيجيلك، بس انت اسعى 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 بس، فامشوا في مناكبها وكلوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، ومبروك لكل الناجحين، وأسأل الله أن يعوض ويعني يكون في عون من لم ينجح في هذا العام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان، سواء كان بقى في لبنان أو العراق أو في السعودية أو غيرهم من الأماكن التي حدثت فيها حوادث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مساعيكم. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل.